إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أخ من الجزائر يقول: ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ ثبت نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة داخل المقبرة، وثبت في خصوص السؤال نهي عن الصلاة على الجنائز في داخل المقبرة. ففي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لأن البيت، لأن القبر ليس موطن صلاة، فصلوا في بيوتكم. وقد وقع التصريح بذلك في رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تتركوا الصلاة في بيوتكم، المراد صلاة النافلة أو قيام الليل أو الرواتب، لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. وثبت عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا عليها. أما بخصوص السؤال فقد ثبت عند البزار والطبراني في الأوسط من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور. زاد الطبراني فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز. فلا تجوز الصلاة بين القبور على الجنائز. أما من قبر وفاتت الصلاة رجلا على عزيز أو على من له حق عليه ولم يخبر، فيذهب إلى المقبرة ويصلي عليها، يصلي على الميت وهو مقبور. أما أن يؤتى بالميت وأنت لم تدرك الصلاة وأدركت الجنازة، فيكره أن تصلي على الميت قبل أن يقبر. يمكن يخطر في بال إنسان ما صلى على الميت ولكنه أدرك جثته على القبر وهو لم يصلي عليه، فلا يجوز له شرعا أن يقف على وسط الميت إن كان رجلا، أو عند رأسه إن كان ذكرا، وعند وسطه إن كان أنثى، فيصلي وهو بجانب القبر. هذا أمر غير مشروع. أما إن قبر ودفن ثم قام رجل فصلى عليه، ما لم يرم، ما لم يتحلل، ما لم يكن الإنسان قد قصر، فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أصحابه، وفي فعله صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية. هذا أخ من شيكاغو يكنى أبو العباس يقول: أنا أعتبر الخلاف بين أهل العلم المعتبرين معتبر عندي، فآخذ بالأسهل، فهل هذا صحيح؟ لأني لا أعرف شيئا من العلم للترجيح. جزاك الله خيرا وزادك علما وفقا ونفع بك وأحسن ختامك. اللهم أحسن، أسأل الله أن يحسن ختام الجميع وأن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلم. لا يجوز للمسلم أن يتقصد أخذ الأسهل من بين أقوال الفقهاء، يبحث عن الرخص ويريد الرخص لذاتها فيأخذ دائما بأسهل الأقوال. تتبع رخص العلماء سبب من أسباب الوقوع في الزندقة والعياذ بالله تعالى. وقد ذكر ذلك أيوب السختياني قديما فقال: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. وقال: من إن تتبعت رخص العلماء اجتمع فيك الشر كله. الذي يتبع رخص العلماء، ومنهم من سمى هذه الرخص فقال: إذا أخذت بحل نبيذ أهل الكوفة وقول أهل المدينة بحل الغنى وبإتيان أهل مكة بحل إتيان النساء في المحاش من أهل مكة فقد اجتمع فيك الشر كله. عرفت رخص في بعض البلاد، وعرفت تساهلات من بعض الجهات. يعني مثلا الأزهر في العقود الأخيرة عرف عنه التساهل، عرف التساهل عن فتاوى الأزهر بالجملة في العقود الأخيرة فيها تساهل كثير. فأنا إذا أريد التساهل لذاته وأبحث عن التساهل لذاته هذه زندقة. يعني دائما أنا أضرب مثلا أقول: لو تتبعنا رخص العلماء في موضوع النكاح فأخذنا رخصة عدم رضا ولي الأمر الفتاة من أبي حنيفة، ورخصة عدم كون المهر ممولا، كان تقرأ صورة كالإخلاص مهرا من الشافعي، وعدم اشتراط الشاهدين من مالك، وعدم اشتراط إشهار النكاح من الأئمة الثلاثة. فإحنا أخذنا الآن رخص الأئمة الأربعة فجوزنا عقدا لا يشترط فيه إذن ولي أمر الفتاة ولا يدفع مهر ممول ولا يوجد عليه شاهدين ولا يقع فيه إشهار. إيش هذا العقد؟ هذا الزنا، هذا تتبع الرخص. تتبع الرخص هذا صنيع من الذين لا. وتستطيع أن تلملم أقوال موجودة في بطون الكتب إن أردت الرخص، وتركب عقود تركيب فتخرج بنتائج جاهزة. وللأسف يغلب على فتاوى المصارف هذه الأيام وفي المسائل المالية أن المفتين يناقشون يبحثون بالمنقاش عن الرخصة. هو يأخذ راتب ليبحث عن مسألة، يعني هو وموجود حتى يخرج لنا مسألة كذا وكذا، ابحث في الكتب وطلع لنا كذا. هذا ليس دين، هذا تعامل بالدين كما يتعامل المحامين مع القانون. ابحث شوف لك ثغرة، الدين ما في ثغرات. وأنت تتعامل في أمور دينك، في أمور التحديد والتحريم، أنت تتعامل مع من يعلم السر وأخفى، مع من يعلم خلاجات القلب. أنت ينبغي أن تخاف من الله عز وجل وأن تحسب لكل كلمة حسابا. فيا أخي أبو العباس، لا يجوز لك أن تتبع الرخص. لكن إن وقعت في ورطة فبحثت عن رخصة من عالم معتبر، فقد قال قتادة: الفقه رخصة من ثقة، افعل كذا لا تفعل كذا، لو غيرت كذا وافعلت كذا لكان حلالا. هذا طيب، يعني أن تتنور قبل أن تفعل بتقريرات العلماء وفتاوى العلماء، هذا طيب. فالحمد لله تعالى في دين الله الرحمة وفي دين الله المصلحة الحقيقية للإنسان في المعاش والمعاد. أخ من مصر يقول: في كثير من الأحيين يبعث أحد الناس شخصا لكي يشتري له بضاعة، فيحدث أن الشخص الموكل بالشراء يحصل على خصم من البائع بسبب أنه مشتري دائم عنده في غير هذه المرة، وهذا يعتبره البائع إكراما منه لهذا الوكيل. فهل يجوز للوكيل أخذ هذا الخصم لنفسه دون علم صاحب المال؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الوكيل أجيرا لصاحب المال أو أن يكون حرا في نفسه؟ أولا إخواني، العلماء في تأصيلاتهم يقولون الوكيل حكمه حكم الأصيل، فأنا إن توكلت عن شخص فإما أن تكون الوكالة بأجرة أو بغير أجرة، فإن كانت الوكالة بأجرة فأصبحت كالأجير، والأصل في الأجير أن تكون يده يد أمانة لا يد ضمان، فلو أن الأجير أتلف شيئا في عمله فلا يغرم لأن يده يد أمان لا يد ضمان لا يغرم. والعلماء يقولون الغن بالغرم، فبما أنه لا يغرم فبما أنك أيها الأجير لا تغرم فإذا أنت لا تغنم، فكل ما تحصله من أموال إنما هو لصالح من تعمل عنده. يعني ذهبت وكلك صاحب المصلحة أن تشتري شيئا، حصلت على خصم، الخصم لمن؟ صاحب المصلحة ليس لك، الخصم لصاحب المصلحة وليس الخصم إليك. وإن كنت وكيلا بغير أجرة فأنت محسن، فأنت محسن، وإتمام المعروف خير من البدء به، فلا يجوز لك أن تأخذ إلا بإذن، إلا إن تعامل معك هذا الإنسان على أنك تاجر فأصبحت وكيلا بالأجرة بأعراف الناس. أما امرأة توكل جارتها تشتري لها شيئا فتحصل على خصم، فالخصم لصاحب السلعة وليس لها، لأنها ما تعاملت معها على أنها إيش، على أنها صاحب التجارة أو مشاه. أيضا أخ من القاهرة يقول هل يجوز أن أحج عن نفسي وعن والدتي في نفس الوقت؟ هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يوقع حجا عن اثنين في نفس الحجة، فلا بد أن تحج يا أخ أحمد عن نفسك أولا، ثم بعد أن تحج عن نفسك تحج عن والدتك، بعد أن تحج عن نفسك تحج عن والدتك. لو أنك حججت عن والدتك وأنت ما حججت عن نفسك فقلت لبيك اللهم بحج عن والدتي، وأنت ما حججت عن نفسك، الحجة لك وليست لأمك، لأن الشرع لا يجوز لك أن تحج عنها حتى تحج عن نفسك، وبعد أن تحج عن نفسك ولو أنك لبيت عن غيرك، فالتلبي عن غيرك لا تقبل حتى تحج عن نفسك. لبيك اللهم عن شبرمة، من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال هل لا حججت عن نفسك؟ لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة، لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة. فلو واحد ذهب من شدة حبه لأبيه أو أمه أو بعض أقاربه لبى عنه ولم يلبي عن نفسه، نقول الحجة لا تقبل إلا بعد التحج عن نفسك، فأنت لبيت عن غيرك والحجة لك. لو أنك لبيت قلت لبيك اللهم بحجة وأنت ما سميت من تحج عنه، وتكون قد حججت عن نفسك وأنت في قلبك الحج عن غيرك لكن لم تذكره، فالحج عن غيرك في قلبك لما قلت لبيك اللهم بحجة أنت ما سميت غيرك لكنك أنت حججت عن نفسك وقلت لبيك اللهم بحجة ولم تسمي غيرك، فالعبرة بما في قلبك، قصرت في التلبية ولكن الحجة ليست لك وإنما عن غيرك. أرجو الله أن نكون استفدنا أكثر من حكم في هذه المسألة. أخ من الهاشم الشمالي من الأردن يقول ما حكم اتباع القرآن فقط دون السنة؟ هؤلاء القرآنيون ضلال، وهؤلاء أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم والعياذ بالله يعني فرقة موجودة في الهند قديما ولها انتشار، ولكن لله الحمد ما وفقوا، أسأل الله رب العرش العظيم أن يقطع شأفتهم وألا يقوي رأيهم. وأخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ألفين أي لا أجدن أحدكم شبعان ريانا متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الإخبار الغيبي عن هذه الفرقة فيقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. أوتيت الكتاب قرآن ومثله معه، فالسنة كالكتاب تحلل وإيش وتحرم. بعض الناس يظن الذي ثبت في الكتاب هو الفرض والذي ثبت في السنة هو إيش هو سنة. هذا خطأ. السنة إخواني لها معنيان: سنة كحكم تكليفي فوق المباح ودون الواجب، هذه تثبت في القرآن وتثبت في السنة، وسنة على اعتبار أنها مصدر تشريعي، فالمصادر التشريعية كتاب وسنة. فالذي يقصر في السنة كحكم تكليفي لا يأثم، أما الذي يرى أن السنة ليست مصدرا تشريعيا فهذا يكفر. الذي لا يرى أن السنة مصدر تشريعي فهذا يكفر. ولذا السنة تحلل وتحرم. ومن الخطأ الذي نشأنا عليه وعلمناه في المناهج المدرسية أننا نبحث أولا في كتاب الله، فإن لم نجد في كتاب الله بحثنا في سنة رسول الله. هذا خطأ. النبي يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ينبغي أن نفهم ما ورد في الكتاب على ضوء ما فهم رسول الله وعلى ضوء ما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ نفسه أبو حمزة يقول هل السنة كلها وحي من الله؟ بلا شك السنة كلها وحي، حتى الإخبارات عن أمم الواضية وحي، حتى الإخبارات عن المسائل الطبية. النبي لما أخبرنا بالأمور الطبية هل النبي تكلم على أنه رجل يتكلم بمعارف ذاك الزمان فيمكن كلامه يخطئ، أم أن كلامه في باب الطب مثلا هو وحي من الله عز وجل؟ بلا شك أن كلامه حتى في الطب كلام إيش؟ كلام وحي. لذا العلماء يحتارون في عبارات قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة كلها وحي، ودليل ذلك قول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يحذرون. تأملوا معي الآية. الآية فيها ذكر لتنزيلين: إنا أنزلنا إليك الذكر، فهذا الذكر هو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، والذي نزل للناس القرآن. أنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن. فالكتاب مبين، السنة مبينة للقرآن الكريم. ولذا قال حسان بن عطية وهو تابعي شامي قال السنة وحي من الله، السنة وحي من الله عز وجل. لماذا يختلف العلماء في السنة مع أنها جاءت مبينة للقرآن؟ أما اختلاف العلماء في السنة إن أردت هل العلماء اختلفوا في حجية السنة، فالعلماء لم يختلفوا. لا يوجد عالم معتبر في تاريخ الإسلام، لا يوجد عالم قال أن السنة ليست حجة. إن أردت أن العلماء اختلفوا في حجية أصل السنة فهذا ولله الحمد لم يقع بين علماء المسلمين. أما إن أردت أن تقول أن بعض العلماء استدلوا بحديث فاعتقدوا صحته وآخرون ما استدلوا بهذا الحديث فهذا موجود، لأن السنة لم تدون إلا في العصور المتأخرة. من يسبق من؟ الأئمة الأربعة أم أئمة الفقهاء؟ أئمة فقهائنا الأربعة أم أئمة الحديث الستة؟ تعرفون الأئمة الأربعة الفقهاء نرتبهم على الزمان من؟ في الزمان أبو حنيفة مالك شافعي أحمد. أئمة الحديث الستة نرتبهم على الأصح فالأصح من؟ بخاري مسلم نسائي أبو داود ترمذي ابن ماجه. هذه هؤلاء المستة من سبق من؟ الأربعة الفقهاء سبقوا من؟ أئمة الحديث الستة، يعني الحديث دون بعد الأئمة الأربعة، يعني جاء البخاري بعد الأئمة الأربعة. فالذي يريد منا أن نقلد الأئمة الأربعة ولا نخرج عنهم ألغى جميع جهود علماء الحديث الذين جاءوا بعدهم. الذي يريد منا أن نقلد الأئمة الأربعة ونجمد على قولهم ولا ننظر إلى غير قولهم هو ألغى جميع الجهود التي جاءت، جهود علماء الحديث التي جاءت بعده. فنحن نحترم علماءنا جميعا ونجلهم ونترحم عليهم ونأخذ منهم وقلوبنا تتسع لهم جميعا، لكن يوجد بعض الفقهاء ما بلغته بعض الأحاديث، فاللي ما بلغوا حديث كيف يقول به؟ السنة ما دونت، السنة الآن دونت، الآن السنة ما أسهل أن تجمع طرق الحديث الواحد عن طريق الكمبيوتر، سهل تجمع المعارف، هذه المعارف لا تبدأ. تأملوا معي دقة قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال طلب العلم فريضة، ما ذكر الوسيلة لطلب العلم، ما ذكر ما هي الوسيلة، قال طلب العلم وسيلة، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة مبتدأ وخبر، طلب مبتدأ مضاف والعلم مضاف إليه، وفريضة خبر طلبه مبتدأ وخبر. شو الوسيلة في الطلب؟ النبي ما ذكرها، فهذه الوسيلة متروكة إلينا. لا إله إلا الله، الزيد لا يكتمل. قديما كانت الهمم كبيرة والجمع قليل، اليوم الجمع كثير والهمم ضعيفة، والخير أن توجد الهمة مع هذا الجمع الكبير. ولذا كان شيخنا رحمه الله يقول عبارة جميلة جدا، كان يقول العلم لا يقبل الهمود ولا الجمود، العلم ما يقبل الجمود، تغلق عقلك وخلاص تبطل تترك البحث وتجمد على قول عالم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. العلم لا يقبل الجمود، العلم بحث، ماذا يضرني اليوم أقول شيء وأنا مجتهد وبحثت والله يعلم من قلبي أني لا أريد إلا الحق، فتبين لي أني قد أخطأت فقلت غد غير خلافه، إيش مشكلة؟ ولذا الإمام مالك لما أراد أبو جعفر المنصور أن يجمع الناس كلهم ويجعل موطأ مالك دستورا للدولة، أبا مالك قال أنا قلت الذي عندي، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان، والسنة تفرقت بتفرقهم، وأنا اجتهدت في هذا الذي عندي، فأن تلزم الناس على قولي، أن تلزم الناس على قولي لعلي غدا يتبين لي شيء آخر. فكان الواحد منهم يمتنع أن يجعل كلامه كسنة، كلام العلماء ليس ككلام الوحي، تنزيل كلام العلماء منزلة الوحي خطأ. ولذا السنة بعض العلماء أخذ بها وبعضهم لم يأخذ بها، وكان الشافعي في كتابه جماع العلم قرر تقرير بديع، وللآن هذا التقرير يعني على ألسنة العلماء، يعني افترض شيئا الإمام الشافعي، هل يمكن لشخص أن يجمع جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشافعي قرر في كتابه جماع العلم أنه لا يمكن لواحد أن يجمع جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لشخص واحد مهما أوتي من قوة، ومهما أوتي من قوة بحث ومن اتساع معرفة وهمة ووسائل علم، لا يمكن لشخص أن يجمع جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يفوته شيء، ومدام لا بد أن يفوته شيء إذن لا يجوز لي أن لا أقلد إلا شخصا وأن لا أتبع إلا شيخا، ما يمكن أن نتبع إلا شيخ واحد، بل خذوا علم من زعم من لم يتبع إلا شيخا أو مذهبا وأهدر ما عدا جعله كأنه نبي، ومعنى وأشهد أن محمدا رسول الله أي إني أوحد رسول الله بالاتباع، لا إله إلا الله أوحد الله في العبادة، ومحمد رسول الله أوحد رسول الله في إيش؟ في الاتباع. فالذي يتخذ غيره ويوحده في الاتباع من شيخ طريقة أو حزب أو شيخ فقه أو حديث، هذا مخدوش في قوله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا لا يقوله على وجه التمام والكمال، والله أعلم. أخ يقول ما حكم تناول الخل الذي فيه الكحول؟ لما حرم الله الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر طرقات حتى خمر اليتامى وهو مال وريق. فصنبط أهل العلم ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يجوز أن نخلل الخمر، ممكن الخمر نجعله خلا، فما جوز عمر رضي الله تعالى عنه التحويل أن نتقصد إفساد الخمر لنجعله خلا. وقال أما إن فسد الخمر فأصبح خلا وحده فأفسده الله، قال عمر فيستفاد. فأسند عنه أبو عبيد هذا المذهب في كتابه الأموال، إن أفسد الله الخمر فلك أن تستفيد منه خلا، وأما أن تفسد أنت الخمر فتجعله خلا فهذا أمر ممنوع والله تعالى أعلم. ما مدى صحة حديث افتراق الأمة على 73 فرقة؟ الحديث صحيح، ومن علله ليس معه كبير حجة. افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وتفترق أمتي على 73. والمراد بالافتراق أمة الاستجابة لأمة الدعوة. كلمة أمتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها إحدى معنيين، إما أمة الدعوة وإما أمة الاستجابة. يعني هل اليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي والملحد هل هو من أمة محمد؟ الجواب التفصيل، هل تقصد من أمة الدعوة أم من أمة الاستجابة؟ فهو من أمة الدعوة، يعني هو مطلوب منه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من أمة الدعوة. لكن هل هو من أمة الاستجابة؟ لا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يذكر اليهود ثم يذكر النصارى في أي حديث ثم يقول أمتي، فيكون المراد أمته أمة الاستجابة لا أمة الدعوة. ولذا قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي بعد أن ذكر اليهود والنصارى في هذا دلالة على أن المفترقين هم من؟ هم أهل المساجد، أكثر ناس مفترقين أهل المساجد، أكثر ناس مفترقين اليوم أهل التدين، مش الفجر، الفاجر مش دار عن حال، مش دار ذات فرقة ولا الشيطان العبي كيف ما شاء. فالمراد وستفترق أمتي بعد أن ذكر اليهود والنصارى أنه إيش؟ أنه هذا الافتراق في أمة الاستجابة وليس في أمة الدعوة. وفي هذا أصل أن المفترقين ليسوا الكفار. طيب النبي قال كلها في النار، الفرق النارية غير الفرق الكفرية، الفرق النارية غير الفرق الكفرية، فالوعيد بالنار لا يلزم منه الكفر، الوعيد بالنار لا يلزم منه الكفر. ولذا لما سئل علي عن الخوارج هل هم كفار، قال هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا فيهربوا. فالخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم ليسوا كفارا، إلا طوائف وفرق ثبت كفرهم عندنا ولنا عليه من الله برهان. ففي فرقة من الخوارج مثلا لا ترى أن سورة يوسف اللي قرأها أخونا أبو إسلام حفظه الله اليوم في الفجر أو قرأ منها لا يراها من القرآن، لا يرونها من القرآن، القرآن أؤمن به إلا سورة يوسف، هذه لا نؤمن بها، هؤلاء كفار، كفرناهم ليس لأنهم فرقة، لأنهم أنكروا القرآن، أنكروا قرآنية سورة يوسف وهكذا. فنحن يعني إذا كفرنا نكفر بدليل لنا عليه من الله برهان، وبمجرد الافتراق لا يقع التكفير، لأن المراد وستفترق أمتي أن يراد بهم أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة. أخ من دمشق يقول رجل متزوج من زوجتين يعيش معهن في بيت صغير مكون من غرفتين صغيرتين ومطبخ وحمام، ويقوم هذا الزوج بالمبيت مع كل واحدة يوم في إحدى الغرف والأخرى مع أطفال ثلاثة بغرفة، علما أن الشخص مقتدر ماليا، ف فهل يجوز هذا الأمر؟ من حق المرأة أن يكون لها بيت مستقل، مدخله ومخرجه ومأكله ومشربه، بمعنى يكون فيه مطبخ وغرفة نوم، يعني ما يلزم الأسرة، ولينفق كل من سعته، كل واحد ينفق على زوجه حسب ما وسع الله عليه. وأما إن قبلت الزوجتان بهذا فالحمد لله، هذا من كرمهن عليه. إن قبلت الزوجتان أن تعيش كل منهما في معا، وأن يكون المطبخ مشتركا بينهما، فهذا من كرم الزوجات عليه. وإلا فمن حق المرأة سواء كانت لها جارة، احنا نقول ضرة، والنبي قال جارتها وليست ضرتها، سواء كان لها جارة أم لم يكن، فمن حقها أن يكون لها بيت، له مدخل وله مخرج وله مطعم، يعني فيه في مطبخ، أي نعم، تعيش حياة مستورة مقبولة. أما إن هذه النساء يعني قابلات وسكتات، فهذا لا إثم على الزوج. أما الزوجة أن تطالب أنا أريد بيت شرعي أعيش بستر ويعني حياة طيبة، والواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وولده مما آتاه الله عز وجل، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا عند الإنسان مال عنده لما لا يضيق على نفسه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم السعادة أربع، وذكر من بين السعادة فقال الزوج الصالحة والجار الصالح والمركب الهنيء والبيت الفسيح، والتعاسة أو الشقاء أربعة، وذكر البيت الضيق. فالبيت الفسيح من السعادة، فهذا أمر أن يكون البيت فسيحا أمر يعني مقبول وجيد. أخ من ماليزيا يسأل أنه يحبك في الله، وأدعو الله أن يجمعني بك إن شاء الله، أسأل الله رب العرش العظيم يجمعني بك أخ عاصف قريبا، ولعل الله ييسر في مشواري إلى إندونيسيا أن أمر بماليزيا، ولي ترتيب مع الإخوة هناك. أخ يقول شيخنا الفاضل أود منك أن تخبرني عن قدر الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الباني، أود منك أن تخبرني عن قدر في نفسك كونك كنت أحد طلابه، وما هو الأثر الذي أحدثه الشيخ فيك، وما قولك في الشيخ الألباني رحمه الله. حقيقة أنا لا أستطيع أن أقول كلمة في الشيخ الألباني جامعة مانعة، فالكلمة تحتاج إلى يعني تفصيل، وتحتاج إلى يعني سبك عبارات، لكن ما أقول ما قاله الشيخ بن باز رحمه الله. كان الشيخ بن باز يقول في الشيخ الألباني ما وجد تحت أديم السماء أعلم من الشيخ الألباني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة ليست سهلة من الشيخ بن باز، يقول ما وجد تحت أديم السماء، يعني إيش يعني تحت أديم السماء؟ يعني شر غرب شم الجنب، لن تجد أحدا أعلم من الشيخ الألباني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني كان يقول كلمة الآن نعرف نقدرها حق قدرها، كان يقول رحمه الله لما يموت الألباني تعرفون من الألباني. كنا نقع في إشكال في مسألة أو في حديث، فمتى رأينا الشيخ أو اتصلنا بالشيخ حل لنا الإشكال. الآن يقع الإشكال يمكن أن كثنا نقلب النظر فيه وما نجد من يحلنا الإشكال، هذا أمر حقيقي. فالشيخ الألباني رحمه الله كأنه ليس من أهل هذا الزمان، كأنه طلع علينا من القرون السابقة، وأحيانا يعني نكاد أن نتشكك، هل كان الشيخ بين ظهرانينا، هل كان معنا فعلا، هل عشنا معه، هل رأينا، هل هذا أمر حقيقي؟ إحنا رأيناه وشاهدناه، لكن هل هذا أمر حقيقي؟ أحيانا نتشكك بهذا، يعني أحيانا يعني يجول في الخاطر شيء من هذا المعنى. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أفعاله، في أقواله، في مواقفه، في حزمه، في حسمه، في همته، في طلبه، كان يعني متميزا جدا. والله في كثير من المواقف الشيخ يعني تطلب منه موعد، والشيخ أوقف حياته لخدمة السنة، تدخل على الشيخ فيجلس بجانبه، والشيخ جالس على مكتبه يحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تسأله ويكون الشيخ مرهق جدا متعب، خصوصا إن دخلت عليه في آخر النهار، فمباشرة مجرد ما تأتي الشيخ يلبس النظارات يعني يخلع النظارات يسمع السؤال يغمض العينين. طبعا فهمت بعدين ليش يغمض العينين، يستفيد من هذا الوقت في السؤال نريح عيني شغل أذني غمض عينين فتسأل فتجيب، ثم أنت في من هيبة الشيخ تعرف إيش تعمل، تنتظر الضيافة، تريد تأذن، إن استأذنت في قلة أدب ولا إن بقيت قلة الأدب ما تدري، يعني سألت وأمشي على طول قلة أدب، طب أبقى جالس مع الشيخ وخذ وقته قلة أدب. فالشيخ يعني يعلم من أمامه ماذا يريد، فمجرد ما انهيت السؤال يخلع الشيخ يلبس الشيخ النظارة يبدأ يشتغل وأنت جالس، فتسأل فينظر إليك ينظر إليك مش يعني يعني الوقت ليس أخذت ما تريد أخذت ما تريد. فكان هذا حال الشيخ رحمه الله تعالى. مرة طلب بعض إخواننا أو لعل أخونا معنا هنا في الدرس كان يعمل حداد، فقال للشيخ الشيخ يقول له أريد تقلب لي الباب بدل ما يفتح من اليمين للشمال يفتح من الشمال لليمين. قال لي الشيخ وجعت رأسه وغلبه، ليش تقول هذا؟ يعني تفتح الباب من الشمال لليمين أو تفتح الباب من اليمين للشمال؟ قال هذا فتح الباب أنا نظرت ووجدت بوفر خطوتين، وأنا دائما أدخل على بيتي من باب المكتبة وأدخل وأخرج وكل يوم خطوتين، خطوتين يعني مع الزمن مع الزمن خطوتين هذه وقت وزمن كبير يعني شيء كبير، فغير لي فتح الباب يعني خطوتين محسوبات خطوتين محسوبات. فكان رحمه الله تعالى حريصا على وقته حرصا عجيبا يذكرك بحرص الأقدم، وكان دقيقا وكان لا يمالي أحدا لا يداري ولا يمالي، ولم أره ضعيفا ولا في أي موقف من الوقوف، فكان قويا رحمه الله تعالى وكان صريحا وكان صاحب سنة. لما مات الشيخ رحمه الله أوصى في وصيته أن يكون الوقت بين دفنه وموته بمقدار قراءة وصيته، يعني تقرأ الوصية مباشرة يغسل ويدفن. فاتصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأهل الشيخ فأخبروا أنه الشيخ قبر دفن ولا بعد، فقال كذا وكذا وصية الشيخ. فقال رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله علم الناس السنة في حياته وبعد وفاته، علم الناس السنة في حياته وبعد وفاته. فكان الرجل أثري، كان الشيخ رحمه الله تعالى أثريا وقافا على السنة لا يقبل أن يحيد عنها مقدار أنمولة. أواخر حياته خرج معنا في رحلة لمزرعة بعض إخواننا، وكان الشيخ في مرض وكان في يعني محشور وأراد، فخرج فرآنا نصلي وكان الشيخ ضعيفا وكان شرطه لا يتكلم، فرأى قصورا من بعضنا في الصلاة وعدم إصابة السنة سنة النبي في الصلاة، فأوصى وصية مودع وتكلم بشريط محفوظ موجود فيه حث شديد وتأكيد على التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخنا الله يرحمه لو لم يكن من حسناته إلا أنه نبه الناس على ضرورة الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة وترك ونبذ الأحاديث الضعيفة والموضوعة لكفاه ذلك. فلا نشك أن شيخنا رحمه الله كان مجدد القرن الماضي، وهو الذي نبه طلبة العلم على والوعاظ والخطباء على ضرورة التزام الحديث الصحيح ونبذ الحديث الضعيف وترك الخرافات وترك الشرك وترك البدع والإيمان بالإسلام الزاهي بالثوب الذي أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم بعيد من الخرافات. ولذا عاش ومات وهو يرفع شعار التصفية والتربية، أن نصفي الدين مما علق به من خرافات وأن نربي أنفسنا ومن يلوذ بنا ومن هو تحت ولايتنا أن نربيهم على دين الله الصافي. كان هذا شعار الشيخ رحمه الله تعالى. أخ يسأل كنت أرسلت قبل حوالي 15 يوم سؤال ولم يصلني الرد، لذلك رجاء أريد بحث تفصيلي في المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية، وأنا أرجو التفصيل كما جاء في أقوال العلماء الأفاضل على ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمور. هذا الباب أخي عبد الحكيم تكلمنا عليه بتفصيل في دروس الفجر في أواخر دروسنا لما تكلمنا عن نظرية الغرر، وأفردناه في ثلاث أو أربع محاضرات، والمحاضرات موجودة على الموقع. هذا التفصيل يحتاج إلى محاضرة كاملة، فانظر في الموقع وتجد إن شاء الله التفصيل طويل مع أقوال العلماء، فرغبت التفصيل فهو على الموقع في دروس البيوع أو الكلام على نظرية الضرر. والله تعالى أخ من المغرب يقول: طفل عمره 12 أو 13 سنة لم يبلغ الحلم، أردف معه طفلا عمره 7 سنوات على دراجة، فلما انطلقا بها وكانت السياقة للطفل الكبير سقطا معا على متنها فنجى الكبير ومات الصغير، فهل هذا العمل يعد من قبيل القتل الخطأ؟ نعم، هذا من القتل الخطأ. الذي قتل الولد الصغير من؟ الذي يقود الدراجة. فإن كان كذلك فهل عليه الدية والكفارة؟ الصغير ما لم يبلغ فالكفارة ليست واجبة عليه، لأن الكفارة حق لله تعالى، أما الدية فتجب على ذويه، تجب على ذويه، تجب على عاقلته، فالدية واجبة. وما قيمة الدية بالعملة الحالية؟ اليوم ما في دية شرعية، اليوم في مصالحة على إسقاط الدية، المبالغ التي تعطى الآن لأهل الميت يعني أن يسقط الحق، ولا يسقط الدية الشرعية. الدية الشرعية في القتل الخطأ 100 من الإبل تؤخذ من مال العاقلة تدفع منجمة. هل يصوم الطفل شهرين متتابعين علما أنه لم يكن يبلغ الحلم؟ لا، لا يصوم، حق الله، الله يعفو عز وجل، الذمة غير مشغولة لأن الولد غير مكلف في حق الله، أما حق العبد فيؤدى إليه، يؤدى إليه، تؤدى إليه الدية. والله تعالى هنا أخ يقول من الرباط أيضا، يقول: ورد في حديث عند أحمد بإسناد حسن أن الملائكة الذين يأتون الميت في قبره مؤمنا ومسلما بيض الوجوه ويأتي سود الوجوه للكفار، هل في هذا دلالة واضحة على أن الملائكة لديهم ألوان مختلفة، أم نقر بما جاء النص به كهذا الحديث؟ الحديث الذي أشرت إليه أخرجه أحمد فعلا بإسناد حسن من حديث البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه. لكن الملائكة غيب، والغيب لا يعمل الرأي ولا العقل فيه، الغيب العقل يستقبل الغيب، وليس للعقل دور في الغيب إلا أن يفحص عن صحة الخبر، العقل دوره يفحص عن صحة الخبر بالقواعد المتبعة عند أهل الحديث، فإن صح الخبر فنؤمن به كما جاء. فالنبي أخبرنا أن ملائكة التي تقبض الروح منهم إيش؟ بيض الوجوه ومنهم سود الوجوه، هل هذا السواد يبقى على طول أم هو حال القبض؟ هذا لا نعرفه. هل يوجد ألوان أخرى غير الأبيض والأسود؟ هذا مما لا نعرفه، هذه أشياء لا نعرفها، فعقولنا تسكت عنه. لكن أنا في هذه المناسبة أقول: هل الأبيض والأسود لون؟ هل الأسود لون ولا الأبيض لون؟ هذه مسألة مبحوثة في علم الكلام في الفلاسفة. والعجيب أن الإمام بن حزم رحمه الله له رسالة مفردة مطبوعة: هل الأبيض والأسود لون؟ هكذا قال، ويرى بن حزم فيها أن الأبيض والأسود ليست ألوانا، هي أصل الأشياء، يعني إن أردت أن تلون فأن تلون الأسود أو تلون الأبيض، أما الأبيض والأسود بن حزم يرى أنها ليست ألوانا أصلا، هي أصول الأشياء. فهذا قد يسعف على أنه لا يوجد إلا أن الملائكة على أصول أشياء، على أصول خلقة الله لها، فلا يجوز لنا أن نستنبط من هذا على هذا أن الملائكة ألوان، لكن نحن نثبت ما أثبته، ما ورد إثباته في النص دون زيادة أو نقصان. والله تعالى